على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا ممن فقه في دينك فعلم وعلم ونفعته بما بعثت به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من الهدى والعلم يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح في كتاب الوضوء: باب الرجل يوضئ صاحبه. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا يزيد بن هارون عن يحيى عن موسى بن عقبة عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أفاض من عرفة عدل إلى الشعب فقضى حاجته. قال أسامة: فجعلت أصب عليه ويتوضأ، فقلت: يا رسول الله، أتصلي؟ فقال: المصلى أمامك. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال أخبرني سعد بن إبراهيم أن نافع بن جبير ابن جبير بن مطعم أخبره أنه سمع عروة بن المغيرة ابن شعبة يحدث عن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وأنه ذهب لحاجة له، وأن مغيرة جعل يصب الماء عليه وهو يتوضأ، فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على الخفين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. المؤلف رحمه الله قال: باب الرجل يوضئ صاحبه. والمؤلف رحمه الله يرى أنه لا بأس أن يوضئ الرجل صاحبه ولو بدون عذر، معناه أنه يأتي شخص ويغسل يديه، يغسل وجهه، يغسل يدي المرفقين، يغسل يمسح رأسه، يغسل قدميه، مع أن الموضأ ليس له عذر. المؤلف رحمه الله يرى أنه لا بأس أن شخصا يوضئ شخصا آخر، معناه يباشر غسل أعضائه، هذا المتوضئ لا يفعل شيئا، يأتي آخر ويتولى غسل أعضائه ولو غير عذر. قال: باب الرجل يوضئ صاحبه. والمشهور عند أهل العلم أن هذا مكروه، أن المعاون على الوضوء تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول إحضار الماء، قالوا هذا ليس فيه شيء ولا إشكال في ذلك، أن يكون يحضر له الماء. الثاني أن يصب عليه، هذا فيه خلاف، منهم من قال إنه يكره يجوز للحاجة ويكره بدون حاجة، وحملوا هذه الحديث على الحاجة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان في سفر وأنه احتاج أن يصب عليه أسامة أو يصب عليه المغيرة ففعله للحاجة، لكن الصواب أنه يجوز ولو من غير حاجة، وأن الأمر فيه سعة، يحتاج الإنسان إلى أن يصب عليه الماء لأن هذا أسهل وليس في شيء، لأن هذا فعل غير مقصود. الفعل المقصود العبادة هو مباشرة غسل الأعضاء، أما مجرد الصب فإن هذا وسيلة هذا وسيلة لغسل الأعضاء. ولذلك لا يقال إن الأفضل أن يأخذ الماء بإناء ولا يتوضأ من الصنابير، يأخذ ماء بإناء ويغرف منه يصب على نفسه، لا يقال الأمر في هذا واسع، لأن هذا وسيلة. وإذا قالوا لو غرف ماء بدون نية الوضوء، يعني ما كان يريد الوضوء، غرف ماء ثم نوى الوضوء فتمضمض، بدأ بالمضمضة بعد أن غرف، قالوا فوضوء صحيح بلا إشكال، لأن الفعل الأول أشترط له نية، لكن لو تمضمض بدون نية الوضوء ثم نوى فإنه لا يصح، لابد أن يعيد المضمضة. فإذا هذا الثاني وهو الصب فيه خلاف، لكن الصواب أنه لا حرج في ذلك سواء كان بعذر أو لغير عذر. أما الثالث وهو مباشرة غسل العضو، فهذا الصواب أنه يكره، كما نص عليه النووي رحمه الله أن هذا يكره من غير حاجة. أما إذا كان مريضا محتاجا فلا بأس، مريض على فراش لا يستطيع أن يباشر غسل الأعضاء، فجاء شخص وصار يغسل وجهه ويغسل يديه، والمريض منه نية نوى الوضوء لكنه عاجز عن مباشرة الغسل، فجاء آخر وصار يغسل أعضاء الوضوء منه، فإن هذا لا بأس به عند حاجة. أما من غير حاجة فإنه مكروه، لأن الإنسان مأمور بمباشرة العبادة بنفسه، لأن هذا غسل الأعضاء عبادة، إذا غسل الوجه خرجت الخطايا واليدين ومسح الرأس والقدمين، هذه مباشرة عبادة، والأصل الإنسان يجب عليه مباشرة العبادة بنفسه إلا لعذر. لكن على كل حال لو وضئ مع عدم العذر فإنه يكره ذلك، وهو صحيح لا إشكال في صحة الوضوء لأن النية موجودة والغسل قد حصل، لكن لا شك أن الواجب أن يعني يباشر الإنسان غسل أعضائه بنفسه لأنه مأمور بذلك. أما يعني استدلال المؤلف رحمه الله يعني جعل الصب كالغسل، هذا فيه نظر ولا يسلم. المؤلف يعني رحمه الله البخاري يرى أنه لا بأس أن يأتي شخص ويوضئ شخصا آخر، واستدل بفعل النبي عليه الصلاة والسلام حينما صب عليه أسامة مرة والمغيرة مرة، لكن يقال فرق بين الصب وبين مباشرة الوضوء، هذا وسيلة وهذا غاية، هذا ليس المقصود هذا مقصود، فالاستدلال بأحد مع الآخر فيه نظر. فالصواب ما سمعنا التفريق بين الصب وبين مباشرة الغسل.
قال رحمه الله: باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره. وقال منصور عن إبراهيم رحمه الله: لا بأس بالقراءة في الحمام وبكتب الرسالة على غير وضوء. وقال حماد عن إبراهيم: إن كان عليهم إزار فسلم وإلا فلا تسلم. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس رضي الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وهي خالته، فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني اليمنى يفتلها، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين، ثم خرج فصلى الصبح.
حديث أسامة السابق في فائدة أيضا، وهي أنه يسن للإنسان أن يكون على طهارة دائما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قضى حاجته بعدما رجع من عرفة إلى مزدلفة توضأ ثم سار، فهذا يدل على أنه يشرع للإنسان أن يكون على طهارة دائما، إذا أحدث يشرع له أن يتوضأ، هذا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا حديث بلال رضي الله عنه يدل لذلك، أنه قال: ما أحدث في ساعة من ليل ونهار إلا توضأت وصليت ما كتب لي أن أصلي. النبي عليه الصلاة والسلام توضأ ولم يصلي، لكن قد يقال إنه لم يصلي من أجل السير، لأنه كان يعني سائرا من عرفة إلى مزدلفة والناس معه، فربما أنه ترك الصلاة لأجل المبادرة إلى السير. هنا يقول المؤلف رحمه الله: باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره. يعني هذا يدل على أنه لا بأس أن يقرأ الحدث وغيره، غير الحدث، يعني كأنه أراد بالحدث الخارج من السبيل، وغير الحدث يعني الأشياء الأخرى مثل النوم ونحو ذلك. باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره، يعني معناه أنه لا بأس أن يقرأ ولو كان محدثا، وهذا لا إشكال فيه أنه يجوز أن يقرأ ولو كان محدثا، لكن الأفضل أن يتوضأ، لا شك أن القراءة حال الطهر أفضل وأكمل، لكن لا بأس أن يقرأ وهو محدث. وقال منصور عن إبراهيم: لا بأس من قراءة في الحمام. الحمام عند السلف إذا أطلق الحمام فالمراد به مكان الاستحمام مأخوذ من الحميم والماء الحار، يعني مكان يوضع فيه ماء حار يدخل الإنسان ويستحم فيه، يعني يغتسل بالماء الحار، وليس مكان لقضاء الحاجة لكنه يحصل فيه كشف للعورة. فهنا قال منصور عن إبراهيم أي النخعي لا بأس بالقراءة في الحمام، يعني هذا محمول على ما إذا كان ليس في حال كشف العورة، إذا كان في الحمام ساتر العورة فلا مانع من القراءة لأنه ليس مكان لقضاء الحاجة وهو الآن لم يكشف عورته. قال ويكتب الرسالة على غير وضوء، كتابة الرسالة لا تخلو من ذكر الله بسم الله الرحمن الرحيم ونحو ذلك، فلا بأس أن يكتب الرسالة على غير وضوء ولو كان فيها ذكر الله. وقال حماد عن إبراهيم إن كان عليهم إزار فسلم وإلا فلا تسلم، يعني إذا كان هذا اللي في الحمام عليه إزار يعني قد ستر عورته فسلم، هذا محمول على أحد أمرين، إما أن يكون يعني يراه وقد كشف العورة ما عليه إلا ستر قصير يعني عليه شيء لا يستر العورة إلى الركبة فإنه لا يسلم عليه من باب الإنكار عليه، وإذا كان مستتر يعني في داخل الحمام يغتسل وهذا الشخص خارج يسمع صوت هذا الشخص فهل يسلم عليه داخل الحمام وهو كاشف العورة كما سمعنا هنا. قل إبراهيم النخع إن كان عليه زار فسلم وإلا فلا تسلم، يعني كان السلف يكرهون الذكر حال التعري، فكان إنسان عاريا فكأنهم يكرهون الذكر كون يذكر الله وهو ليس عليه لباس. لكن لو أن شخص يعني أراد جماع أهله الأفضل أن يقول الدعاء قبل أن يتجرد، بسم الله اللهم اجعلنا من الشيطان اجعلنا من الشيطان ما رزقتنا، لكن لو قدر أنه نسيه ولم يتذكر بعد أن تجرد فلا حرج أن يذكر الله وأن يقول هذا الذكر ولو كان متجردا، يعني ليس هناك دليل واضح ينهى عن ذلك. حديث ميمونة هنا ما هو وجه الدلالة من هذا الحديث؟ المؤلف ساقه بعدما تقدم في الباب قراءة القرآن بعد الحدث، ما هو وجه الاستدلال الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ آخر آل عمران بعد أن قام من النوم؟ لكن لو قال قائل هذا فيه نقاش، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما قال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي، فما دام لا ينام قلبه معناه أن النوم ليس بحدث لأنه كان ينام عليه الصلاة والسلام ويقوم ويصلي. فسألته عائشة قالت يا رسول الله أتوتر قبل أن تتوضأ؟ فقال أتنام قبل أن توتر؟ نعم. قالت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ قال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي، كان ينام حتى يسمع له الخطيب ثم يقوم ويصلي. فإن قال إن النوم ليس بحدث بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام لأنه لا ينام قلبه، وقد يكون توضأ تجديدا، قد يكون الوضوء هذا تجديدا لأنه كان من عادته عليه الصلاة والسلام أنه يتوضأ لكل صلاة، ولذلك لما جمع الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد قال له عمر رضي الله عنه صنعت اليوم، قال يا رسول الله صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه، فقال عمدا صنعته يا عمر، رواه مسلم. فدل على أنه كان يتوضأ لكل صلاة، فلو أورد مثل هذا الإراد ما هو الجواب عليه؟ هو يجاب من جهتين، الجهة الأولى أنه قال الأصل أن الوضوء من أجل الحدث، هذا الأصل، كونه توضأ تجديدا هذا محتمل، لكن الأصل أنه أن الوضوء من حدث، وكونه عليه الصلاة والسلام لا ينام قلبه ليس معناه أنه لا ينتقل وضوءه في خلال النوم، لكن معناه أنه لو حصل حدث في النوم لشعر به، فيمكن أن يحصل حدث ويشعر به ويتوضأ لرفع الحدث، يعني هذا محتمل. والوجه الثاني أوضح وهو فعل ابن عباس رضي الله عنهما، فإنه قام ونظر إلى السجود، فعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، قام من النوم وقرأ الآيات ثم رجع وتوضأ. فعلى كل حال المسألة واضحة، ما في إشكال أن الإنسان يجوز أن يقرأ القرآن ولو كان على حدث، لكن كونه يقرأ متطهرا أكمل. ما هو الدليل على هذا؟ أن الأفضل والأكمل أن يقرأ على طهارة، المقصود بالقراءة عن ظهر القلب يعني. وما هو الدليل على ذلك؟ ها تقولون؟ إنه في صحيح مسلم الحديث، رواه مسلم معلقا ورواه البخاري، أن النبي عليه الصلاة والسلام سلم على رجل فأتى الجدار وتيمم ورد السلام. وزاد أبو داود في روايته: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. هذا يدل على مشروعية أن الذكر على طهر أفضل، وقراءة القرآن أفضل الذكر. كذلك ما تقدم حديث أسامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بال توضأ من أجل أن يذكر الله، لأنه كان يلبي عليه الصلاة والسلام فتوضأ من أجل الذكر.
باب من لم يتوضأ إلا من الغش المثقل. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن امرأته فاطمة عن جدتها أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت: أتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها حين خسفت الشمس، فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي، فقلت: ما للناس؟ فأشارت بيدها نحو السماء وقالت: سبحان الله. فقلت: آية؟ فأشارت أن نعم. فقمت حتى تجلاني الغش وجعلت أصب فوق رأسي ماء، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه ثم قال: ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار، ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال، لا أدري أي ذلك. قالت أسماء:
عندك الجنة بالرفع ولا بالنصب؟
قال: برفعهما ونصبهما وجزهما. لا أدري أي ذلك. قالت أسماء: يؤتى أحدكم فيقال له: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك. قالت أسماء: فيقول: هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا. فيقال: نم صالحا، فقد علمنا إن كنت لموقنا. وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك. قالت أسماء: فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته.
الإغماء كما هو معلوم يوجب الوضوء، ولا إشكال في ذلك، ولا أعلم خلافا في هذا. الإنسان إذا أغمي عليه أنه يجب عليه أن يتوضأ. إذا كان النوم يوجب الوضوء فالإغماء من باب أولى، لأنه أثقل وأشد من النوم. أما الغشي فهو إغماء يسير جدا، الإنسان يغشي الغشي هذا يعني كأنه يغيب قليلا ثم ينتبه، وهذا حصل لأسماء رضي الله عنها ولم تفقد عقلها وعيها، فكانت تصب على نفسها الماء. هذا يدل على أنها ما غابت عن الوعي تماما، لكن يحصل إعياء ويغيب قليلا ثم يعود، هذا شيء يسير فلا يؤثر ولا ينقض الوضوء. والإغماء الكامل هذا يوجب الوضوء ويستحب أن يغتسل إذا حصل له، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، كما في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، ولما أغمي عليه كان يغتسل ثم يغمى عليه ثم اغتسل 3 مرات. وهذا في دليل على أنه يجوز الإنسان أن يشير أثناء الصلاة إشارة مفهومة، وأن هذا لا يؤثر على الصلاة. عند الحاجة لا بأس أن يشير، فقال الإنسان: تذهب معي يقول كذا يعني لا، أو يقول تذهب معي الآن انتظرك، أشار برأسي نعم نحو ذلك، فلا بأس، إشارة مفهومة لكنها لا تؤثر على الصلاة. فلما سألت عائشة رضي الله، سألت أسماء عائشة رضي الله عنهما، أشارت برأسي نعم، قالت ما بال الناس، وأشارت إلى السماء يعني ينظر إلى السماء، فعرفت أنها تقصد كسوف الشمس، قالت آية، أشارت برأسها النعم أو أي نعم، أشارت برأسها، هذه إشارة مفهومة، فالإشارة ولو كانت مفهومة فإنها لا تؤثر على الصلاة عند الحاجة.
قال رحمه الله: باب مسح الرأس كله، لقوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم. وقال ابن المسيب رحمه الله: المرأة بمنزلة الرجل تمسح على رأسها. وسئل مالك رحمه الله: أيجزئ أن يمسح بعض الرأس؟ فاحتج بحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رجلا قال لعبد الله بن زيد رضي الله عنه وهو جد عمرو بن يحيى: أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد: نعم. فدعا بماء فأفرغ على يديه فغسل مرتين، ثم مضمض واستنثر ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه.
هذه المسألة فيها خلاف بين العلم، هل يجوز أن يقتصر على بعض الرأس ويجزئ، أم أنه لابد من مسح جميع الرأس؟ ذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه يجزئ مسح بعض الرأس، واستدل ببعض الأحاديث، في حديث مرسل استدل بحديث مرسل وآخر ضعيف، وذكر الحافظ الفتح أن هذه يقوي بعضها بعضا، لكن الصواب في هذه المسألة أنه لابد مسح الرأس كاملا، وأن هذا هو الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأحاديث الصحيحة، أنه مسح رأسه كاملا. والباء ليست للتبعير، وامسحوا وأغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم، الباء ليست للتبعير، قالوا الباء للإلصاق، أنه يمسح برأسه أي ملصقا يديه على رأسه، والنبي عليه الصلاة والسلام فسر ذلك ومسح رأسه كاملا، هذا المعروف في الحديث الصحيحة كحديث عبد الله بن زيد هذا. وطريقة المسح قال أقبل، فأقبل بهما وأدبر، هل المراد أنه يقبل يعني يبدأ من الخلف إلى الأمام ثم يرد؟ هذا محتمل، هذا يحتمل، لأن الواو لا تفيد الترتيب، أقبل وأدبر، الواو لا تفيد الترتيب، ثم بينه اللفظ الذي بعده، قال بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما أي بيديه إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، هذا هو الأكمل، أن يذهب بيديه ثم يعود، هذا أفضل، هذا الأفضل، هذه السنة. لكن لو قدر أنه ذهب بيديه فقط فقد حصل المقصود، لأن الواجب هو أن يمر يديه على رأسه مرة واحدة، لكن إذا ذهب ورجع فإن هذا يكون أفضل وأكمل.
قال رحمه الله: باب غسل الرجلين إلى الكعبين. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن عمرو عن أبيه: شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بثور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فأكفأ على يده من الثور فغسل يديه ثلاثا، ثم أدخل يده في الثور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاث غرفات، ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين، ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه إلى الكعبين.
هنا هل يدخل الكعبان؟ الكعب معروف هو العظم الناتئ على جانبي القدم في أسفل الساق. وأما ما ذهب إلى بعض العلم كما ذهب إلى بعض أهل العلم كما روي عن أبي حنيفة وغيره أن الكعب هو العظم الناتئ على ظهر القدم، فإن هذا القول ضعيف، ولا شك أن الكعب هو العظم الناتئ على جانب القدم أسفل الساق، وهذا لا إشكال فيه. وعلى القول بأنه العظم الذي على ظهر القدم هذا قول ضعيف خطأ. وقال الحافظ رحمه الله الفتح، وقد بالغ أو أكثر أهل اللغة في رد هذا القول لأنه غير صحيح، ولا النصوص من تأملها وجد أنها ترد هذا القول. وذلك يقول الله عليه الصلاة والسلام: ما أسفل إزار من الكعبين، ما أسفل إزار من الكعبين أي العظمين الناتئين على جانب القدمين. هنا يقول: ثم غسل رجليه إلى الكعبين. هل الكعبان يدخلان في الغسل أو ما بعد الغاية لا يدخل؟ قالوا هذا محتمل، أحيانا يدخل وأحيانا لا يدخل، فيرجع إلى النصوص، لابد من مرجح يرجح من خارج. والمرجح موجود، حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه حتى أشرع في العضد، وغسل رجليه حتى أشرع في الساق. فإذا أشرع في العضد معناه غسل المرفق، هذا يدل على وجوب غسل المرفق وأنه يدخل في اليد، وكونه أشرع في الساق هذا أيضا يدل على وجوب غسل الكعب وأنه داخل في غسل القدم. ويل أو العقاب، ويل للأعقاب من الله. والثاني رجل الثاني، ها قال: من غسل رجليه إلى الكعبين. لا شك أنه خطأ، لكن يذكر باب التنبيه عليه، لا شك أنه خطأ.
باب استعمال فضل وضوء الناس. وأمر جرير بن عبد الله رضي الله عنه أهله أن يتوضأوا بفضل سواكه. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم قال سمعت أبا جحيفة رضي الله عنه يقول: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتي بوضوء فتوضأ، فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة. وقال أبو موسى رضي الله عنه: دعا النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه، ثم قال لهما: اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع رضي الله عنه قال: وهو الذي مج رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه وهو غلام من بئرهم. وقال عروة عن المسور وغيره رضي الله عنه: يصدق كل واحد منهما صاحبه، وإذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم كادوا يقتتلون على وضوئه. حدثنا عبد الرحمن بن يونس قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن الجعد قال سمعت السائب بن يزيد رضي الله عنه يقول: ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وقع، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة، ثم توضأ فشربت من وضوئه، ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة.
هنا يقول مؤلف رحمه الله: باب استعمال فضل وضوء الناس. وأمر جرير بن عبد الله رضي الله عنه أهله أن يتوضأ بفضل سواكه. هذا الفضل فضل الوضوء معناه الماء الذي يتساقط بعد غسل العضو، هذا يسمى الماء المستعمل، وليس المراد بالفضل الذي يبقى في الإناء. الذي يبقى في الإناء ما في إشكال أنه ماء طهور ولا إشكال فيه، لكن الخلاف والكلام في الماء الذي يتساقط من الأعضاء بعد غسلها، أو كون يغسل العضو في نفس الإناء، يدخل يده في الإناء ويغسلها في نفس الإناء وهكذا بقية الأعضاء، هذا يسمى الماء المستعمل. والعلماء لهم ثلاثة أقوال فيه، منهم يقول إنه طاهر مطهر، ومنهم من يقول إنه طاهر ولا يطهر، والقول الثالث أنه نجس. هذه ثلاثة أقوال، والمؤلف هنا يميل إلى أنه طاهر مطهر، لأنه قال وأمر جرير بن عبد الله رضي الله عنه أهله أن يتوضأ بفضل السواك، لكن هذا ما في دلالة، سواك يستاكل سواك ثم يضعه في الماء، وأمر أهله أن يتوضأ بفضل سواك، يعني في هذا الماء الذي وضع فيه السواك، هذا ما في دلالة، لأن السواك الآن قد نظف فيه أسنانه فلا علاقة له بالماء المستعمل، فليس في دلالة إلى دلالة على أن الماء المستعمل طهور. لكن على كل حال كونه طاهر هذا لا إشكال فيه، ولا أدلة التي ذكرها المؤلف واضحة في الدلالة على ذلك، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان كثيرا ما يتوضأ ثم يأخذه الناس يتبركون فيه، يغسلون في وجوههم وصدورهم، وأحيانا يشربونه ونحو ذلك، وصب على جابر رضي الله عنه مريض، والوقائع كثيرة معروفة، هذا يدل على طهارته. الطهارة ما في إشكال أنه طاهر، لأنه غسل فيه المتوضئ أعضاءه وهي طاهرة، حتى لو مج فيه ريقه طاهر فلا وجه لتنجيسه. قول بالنجاسة لا شك أنه قول ضعيف، لكن الكلام يدور حول كونه طاهر مطهر أو طاهر غير مطهر، والصواب أنه طاهر مطهر لعدم الدليل على أنه لا يطهر. الأصل أنه ماء، والماء يرفع الحدث، والله سبحانه وتعالى أمر عباده أن يتوضأ بالماء، فنقول ما دام أنه ماء لم ينتقل عن كون ماء وليس فيه نجاسة، لأن النجس لا يتوضأ به ولا يتطهر به، فما دام أنه ماء يصدق عليه أنه ماء مطهر، فمن ادعى أنه لا يطهر فعليه الدليل، هكذا يستدل. قال الأصل أن الماء يطهر، هذا ماء ولا لا؟ نقول نعم هذا ماء. هل هو طاهر ولا نجس؟ نقول طاهر ليس بنجس. إذن خلاص الأصل أن الماء يرفع الحدث، أن الماء الطاهر يرفع الحدث، فمن ادعى أنه لا يرفع الحدث فعليه الدليل. على كل حال هذه النصوص أو هذه الأحاديث وهذه القصص التي ساق المؤلف ليس فيه دلالة على أنه يرفع الحدث، هذا مسكوت عنه، لكن نقول نبقى على الأصل، نقول الماء المستعمل أصل أنه يطهر، ومن ادعى أنه لا يطهر فعليه الدليل، وليس هناك دليل يدل على أنه طاهر غير مطهر، فالصواب أنه مطهر، لكن لا ينبغي الوضوء فيه خروجا من الخلاف، يعني كل إنسان يترك هذا الماء المستعمل اللي فيه الكلام فيه الخلاف بشكل هذا أحسن وأحوط. لكن لو جاءنا شخص يسأل يقول أنه توضأ، يعني شخص توضأ في نفس الإناء يغسل يده ويدخل يده في الإناء يغسلها أو يغسل وجهه والماء يتساقط عن نفس الإناء، وجاء آخر بعده وتوضأ من نفس الإناء وصلى، هل أمره بالإعادة؟ أقول لا، ما دام أنه ليس عندنا دليل واضح على أنه غير مطهر فلا نأمره بالإعادة، نقول صلاتك صحيحة ولكن لا تعد مرة أخرى، الأحوط لك أن تترك هذا الماء وأن تطلب غيره. نعم إذا لم يوجد له أو التيمم فإن يتوضأ منه أحسن من التيمم، لكن لا شك أن الأحوط تركه. هذا يدل على مشروعية التبرك بآثار النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا خاص به، هذا خاص به لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يتبركوا بغيره من الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيره من الصحابة، لم ينقل أنهم تبركوا بأحد من الصحابة رضي الله عنهم، فلما أجمعوا على عدم التبرك بأحد من الصحابة لم يفعلوه ولا مرة واحدة، دل على أنه لا يشرع وأنه بدعة، وأن التبرك بالفضلات الطاهرة خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهنا يعني في الحديث الأخير قال ثم قمت خلف ظهري فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة. خاتم النبوة لحمة قدر بيضة الحمامة كما جاء في صحيح مسلم تحت كتف النبي صلى الله عليه وسلم الأيسر لحمة ناتئة قدر بيضة الحمامة وحولها خيلان وفي لفظ ثعاليل. هذه تسمى خاتم النبوة في الأحاديث, جاءت عدة أحاديث تسمى بهذا الاسم خاتم النبوة, وليس مكتوب عليها يعني كتابة أو شيء, لكن من كان من أهل الكتاب عنده علم من الكتاب فإنه يعرف أن هذه صفة النبي صلى الله عليه وسلم لأنها مذكورة في كتب أهل الكتاب, وأنه يوجد في ظهره تحت كتف الأيسر هذه العلامة فتسمى خاتم النبوة وهي معروفة. من كان يقرأ كتب أهل الكتاب فإنهم يعرفون بهذه العلامة, فهي شيء وسط ليس عليها كتاب مثلا محمد رسول الله أو شيء من ذلك. يعني الجاهل إذا رآها ما يعرف شيء ولا يفهم شيء, يفهم شيئا لحمة زائدة ما يفهم منها شيئا, ومن كان علم من عنده علم الكتاب عرف أنه رسول الله في هذه العلامة. أي وسط, لا يقال أنها ليس لها دلالة مطلقا ولا يقال أنها لها دلالة قاطعة على أن رسول الله مثل لو كان فيها كتابة أو شيء يعرفه كل أحد. وتسمى في الحديث كما سمعنا خاتم النبوة. والحجلة هنا في قول للعلم في تفسير الحجلة لما قال الحجلة نوع من الخيام, نوع من الخيام وزرها يعني زر الحجلة واحد الأزرير, واحد الأزرير زرار المعروف, لكن يكون يعني قريب من بيت الحمامة هو أكبر بقليل. ومنهم من فسر الحجلة بالطائر المعروف, طائر المعروف والمقصود زر الحجلة يعني بيضة الحجلة يعني محتمل, لكن أقرب أنه المراد بالحجلة نوع من الخيام والزر على ظهره, الزر يعني تلك الخشبة التي تدخل في الحلقة تمسك بها الخيمة اللي معروفة عند اللي يعرفون الخيام يعرفونها. قوله هنا في الحديث القبر قال أو في نفس الحديث قال ابن إن ابن أختي وقع, في بعض الألفاظ وجع, هذا اللفظ المشهورة وجع, لكن قالوا أن معنى وقع يعني فيه مرض في القدمين أو وجع في القدمين. الله أعلم, صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه. الصلاة يعني أمامك أو المصلى أمامك يعني في مزدلفة, لأنه كان خرج من عرفة فلما توضأ سأل وسامي هل تصلي المغرب لأنه مشي بعد غروب الشمس, قال الصلاة أمامك, إذا في مسلم الصلاة أمامك, في اللفظ المصلى أمامك, صلي أمامك في مزدلفة.